بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الكلمة الطيبة. وفي هذه الحلقة نريد أن نتناول حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلم منه الخير الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم. في الحقيقة حديث الذي نتناوله اليوم حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنه يعني سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة قال أنه قال: عُيَّت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الواحد والاثنان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عُرضت علي الأمم، فكأنه عرض حقيقي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: رأيت النبي وليس رأيت النبي ومعه الرهط، ما دون العشرة من الرجال يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أو النبي الذي أرسل إلى قومه، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم قومي، فقيل لي: هذا موسى ومن معه. فإذ رفع لي سواد عظيم، فقيل لي: انظر في الأفق، فرأيت سوادا عظيما. ثم قيل لي: انظر في الأفق الآخر، فرأيت سوادا آخر، سوادا عظيما آخر. فقيل له: هؤلاء قومك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبين هذا المعنى، أنهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وترك الناس، فأخذوا يخوضون في هذا المعنى: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البعض الآخر: لعلهم الذين يعني نشأوا في الإسلام ولم يشهدوا الجاهلية ولم يشركوا بالله أبدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والناس يخوضون في ذلك، فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: نخوض في معنى يعني الذين يدخلون الجنة، في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث يحتاج منا إلى وقفة عظيمة جدا، فإن فيه كثير من المعاني الطيبة الشريفة التي يحتاجها الإنسان في حياته. فأولا فيه معنى مهم في تهذيب القلوب وتهذيب السلوك، ونحن في الحقيقة في هذه الأوقات المباركة أشد ما نحتاج إليه في هذا الوقت هو أن نهذب قلوبنا وأن نهذب سلوكنا. فإن الإنسان إذا هذب قلبه ارتقى، فالأصل في حتى في رمضان وفي الصيام في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المراد تحصيل التقوى، وهذا يكون في القلب، صلاح القلب واستقامته، وصلاح السريرة هو المراد في الحقيقة. ولذلك لما تسمع مثل هذا الحديث الشريف المبارك تقول: سبحان الله، فيه معاني في منتهى الأهمية. كيف تنصلح هذه القلوب؟ ما ده سؤال مهم جدا لازم نجاوب عليه. كيف تنصلح هذه القلوب؟ صلاح هذه القلوب هو أن تتحقق فيها المعاني التي أمر الله تبارك وتعالى بها. عند صلاح هذه القلوب يكون بتحقق المعاني التي أمر الله تبارك وتعالى بها. إيه المعاني التي أمر الله تبارك وتعالى بها؟ العبادات التي أوجبها الله على القلوب. يعني أنت قلبك لابد أن يعبد، لابد أن يتحرك بالعبادة لله تبارك وتعالى. القلب نفسه لابد أن يتحرك بالعبادة كما تتحرك الجوارح، فلا بد أن يتحرك بالإخلاص، يتحرك بالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والصدق والصبر واليقين، كل ذلك يتحرك به القلب. فأنا عشان أصلح قلبي وعشان يستقيم هذا القلب الذي هو ملك الجوارح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القلب حتى يستقيم لابد أن تتحقق فيه العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وفي هذا الحديث فيه بيان لمعنى المهم من معاني هذه العبادات، وهو أن يكون العبد متوكلا على الله تبارك وتعالى معتمدا عليه في جلب النفع كل نفع وفي دفع كل ضر. وانت لما تشهد الحديث من اوله كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت عرضت علي الامم فرايت النبي وليس معه الرهط، او قال الرهيط الرهيط من القوم يعني او الرهط من القوم ما دون عشرة، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان ورايت النبي وليس معه احد. هل تظن ان نبي من انبياء الله بعث الى قومه لم يؤدي ما عليه؟ لا شك أن ما من نبي، نحن نشهد بذلك أن كل أنبياء الله الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم بذلوا كل ما في وسعهم وأخذوا بكل ما هو ممكن الأسباب في هداية الناس، وأرشدوا الناس إلى الخير ودعوهم إليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، بذلوا وسعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن أمر الهداية في النهاية بيد من؟ أمر الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والقلوب كلها بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالإنسان لا يملك إلا أن يبذل السبب ثم يترك الأمر لله تبارك وتعالى. فحتى الأنبياء الذين بذلوا وسعوا في الواحد في الحقيقة ينظر إلى جهده ويقول سبحان الله، إذا كان أنبياء من أنبياء الله من بعث إلى قومه ولم يؤمن به أحد، يعني بعث معه آيات خد بالك دالة على صدقه، ومعه يعني معجزات تدل على صدقه، وبذل جهده في هداية قومه وبذل وسعه في ذلك ولم يؤمن به أحد، والرجل والرجلان والإيه. وذلك مسألة الكثرة، الإنسان يغتر بالكثرة وإحنا ينظر إلى العدد، وأهم حاجة النظرة إلى أننا كثير، لا، العبرة ليست بالكثرة، وإلا فترات أكثر من في الأرض لأضلوك عن سبيل الله. هي العبرة إن في كم واحد بيؤمن ملحد في العالم، ولا العبرة بكم في واحد كم واحد مشرك في العالم؟ ملايين مليارات البشر، لكن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بأن يكون الإنسان على الجادة، أن يكون متبعا للحق، أن يؤمن بما جاءت به الرسل. فالعبرة ليست بالكثرة، نحن ننظرش إلى الكثرة إلى أنها عنصر مرجح، إنما ننظر إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث من أوله كده بيقول لك خد بالك إن القضية قضية توكل على الله واعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم ثم رأى موسى عليه السلام وإذ رفع عليه سواد عظيم، فظننت أنهم قوم، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية قومه وعلى نجاة قومه وأن يكون أكثر الناس تبعا صلى الله عليه وسلم، فقيل لي هذا موسى ومن معه، ودليل على شرف موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل وأنه آمن به الكثير. ولكن هذه الأمة المحمدية أكثر عددا وأعظم شرفا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع عليه إذ قيل لي انظر في الأفق فرأيت سوادا عظيما ثم انظر في الأفق فرأيت سوادا آخر. هنا بقى الشاهد المهم اللي لازم نقف معه، وهي قضية 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بحساب ولا سابقة عذاب. فهؤلاء هم الذين خاض فيهم الصحابة رضي الله عنهم، وحاولوا عايزين يعرفوا وهم اهتموا بمسائل الشريفة وتذاكرون مسائل الدين وتعلمونها ويتدارسوا هذا العلم الشريف. من هؤلاء؟ من أصحاب هذا الشرف العظيم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب؟ من هؤلاء 70,000 من أمة محمد؟ وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب المزيد من الله عز وجل فزيد له على كل 70,000. ولكن يعني حتى العدد نفسه 70,000 أمة محمد، أمة محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، خد بالك من الجزئية دي عشان الواحد يعني والله يحتاج إلى وقفة مع نفسه، هل أنا من أهل النجاة يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم في الأمم يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. أمة محمد منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في الأمم يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. يعني البشر دول بقى عدد البشر إيه يوم القيامة الذين يحشرون يوم القيامة؟ أعداد مهولة. ونسبة النجاة يوم القيامة: قم يا آدم فأخرج بعث النار فيخرج من كل ألف، من كل ألف إيه؟ 999 نفسا في الإيه؟ في النار، ونفسا واحدا في الجنة. من أول وهلة النجاة، من أول وهلة 999 نفسا في النار ونفسا واحدة في الجنة تنجو من أول وهلة. شوف نسبة النجاة، شوف حجم الخطر. فلذلك قضية أن الإنسان يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب أمر خطير جدا، يستحق أن الواحد يبحث عن هذه الأوصاف، من هؤلاء، من أصحاب هؤلاء هذا الشرف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. النبي ربنا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني اللي ينجو من النار ده حاجة أعظم فوز يحصله الإنسان في حياته كلها الدنيوية والأخروية، هو أن يزحزح عن النار فقد فاز. فالصحابة يتدرسون هذا المعنى ويقول: الله، مين ده؟ مين هؤلاء؟ فقالهم الذين لا يكتوون، قالهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، يعني ولا لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون، على ربهم يتوكلون. وهو ده بقى ايه الفائدة العظيمة. طبعا لا يرقون يعني رقى شركية، يعني لا يستعملون الرقى التي فيها ايه ترانيم وفيها ألفاظ غير مفهومة، فيها استعانة بالجن. يرقون زي ما بيروح يروح واحدة تروح يروح بعض الناس المسلمين ولا المسلمات يبحثون عن رقية عند الايه عند السحره، ياخذون التمائم او يرقونهم برقى والفاظ مش مفهومه وكلمات مش مفهومه. انما الرقيه تكون بالقران، الرقيه الشرعيه تكون بكتاب الله او بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يرقيك ده رقيه شرعيه، يبقى عنده ايات القران، عنده ايه الكرسي، عنده قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، الخمس ايات الاول من سوره البقره او الايات الاخرى من سوره البقره وغيرها من ايات القران، يرقي بالقران. الإنسان عايز الرقية نافعة، الرقية النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ينفع أخاه فلينفع، من استطاع ينفع أخيه فليفعل. يبقى اللي عايز ينفعه ينفعه بإيه؟ ينفعه برقية، مفيش إشكالية. الرقية الرقية من جنس الدعاء. لما واحد يرقي واحد بالقرآن، يرقيه بالفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، الفاتحة ويدريك أنها رقية، رقية نافعة. فالرقية تكون بالقرآن، تكون بإيه؟ بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، تكون بالدعاء. يبقى إنسان بألفاظ مفهومة فيها استغاثة بالله وفيها طلب من الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أنواع من الرقى الشركية التي فيها استعانة بالجن وفيها تضرع لغير الله عز وجل، وهذا لا يجوز. وهذا قال: لا يرقون ولا يسترقون. وده بقى من جنس إيه؟ الإنسان عشان يصل إلى مرحلة عالية جدا في التوكل، ودي جزء اللي انا عايز اقف معاك فيها بقى، وده مهم جدا في نقاء القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. هو يعني ايه توكل الاول بس عشان نحط المعنى ده في نفوسنا؟ التوكل علم وعمل. علم ان يكون عند التوكل شقين: علم وعمل. علم ان يعلم العبد ان الله هو الضار النافع، المعطي المانع، الخافض الرافع، ان الله بيده الامور يقلبها كيف شاء، ان الملك ملكه والامر امره سبحانه وتعالى. وده علم في القلب، انسان بيبقى موقن تمام اليقين ان هذا الكون ملك لله واننا عبيده، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون في كل شيء. علم القلب ده لما يكون ثابت بيجعل الانسان يعتمد على مين في جلب منافعه ودفع مضره؟ على الله، طبيعي. فيعتمد العمله، يعتمد بقلبه على الله في جلب كل منفعة وفي دفع كل مضرة. ده تعريف التوكل عند ايه؟ عند اهل السنة والجماعة، ان يتوكل القلب على الله: فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني ايه؟ يعني كافي، يكفي امر الدنيا والآخرة، يكفي كل شأنه. فمن يتوكل عليه فهو حسبه. يبقى الإنسان عشان يبقى من المتوكلين لابد أن يتوافر في قلبه المعنى العلم أولا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور ويعتمد على الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. هنا الحديث بيقول إيه؟ الحديث على ربهم يتوكلون، ذكر أنهم لا يكتوون لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. درجة عالية جدا من التوكل واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة. والله أنا بتعجب جدا من حالنا، الواحد قلق جدا على رزقه، قلق جدا على ما سيحصله في هذه الحياة، مع أن المسألة أبسط من ذلك بكثير، أمور مقدرة أمور مكتوبة، صحيح أنت تأخذها بالأسباب لكن هذه الأسباب أيضا مخلوقة. فإن كنت مطمئنا، إن كان قلبك مطمئن لتدبير الله سبحانه وتعالى، إن كان قلبك معلق بالله معتمد على الله تطمئن. الطير ده اللي بيغدو في أول النهار جائع ما عنده شيء، خد بالك بطنه خالي وما عنده شيء مخزن في 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 عشه، ما عندهش حاجة يخزنها، لا عنده ثلاجة ولا دي فريزر يخرج يتغدو خماصة جائعة فارغة البطن وتعود بطانة. مين رزق الطير دي؟ المخلوق الضعيف ده بأقل الأسباب بالمناقير والحاجات البسيطة اللي موجودة في هذه في هذا المخلوق الذي خلقه الله على هذه الهيئة من أجل ذلك. من هو الله؟ إذن ألا يرزق عبده المسلم الصالح المصلي المستقيم على أمر الله الذي يأخذ بالأسباب المباحة المشروعة ويترك الأسباب المحرمة الذي لا يأكل الحرام ولا يتعدى على أوامر الله تبارك وتعالى، تظن أنه يضيعه الله؟ معقولة؟ شو ممكن؟ أكيد أن الله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله أن الله لا يضيعه. ودي جزئية مهمة جدا في المسلم، نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس. اسمع الحديث كويس واسمعه بقلبك عشان نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل واتركوا ما حرم. لما تيجي تقول الحديث ده هو ده تعريف التوكل. الله ده بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفث روح القدس يعني جبريل في روعي أي في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يبقى ده يقينه أو العلم أو تستوفي، الإنسان يعلم تمام العلم ويستيقن تمام اليقين أنه لن يموت حتى يستوفي رزقه إيه وأجله، هياخده بالرزق ده هياخده بالمليم زي ما بيقولوا باللغة الدارجة، ها لقمة لقمة يعني لابد أن يستوفيها. وإيه رزقه وأجله ولحظات عمره هذه لن يتتقدم ولا تتأخر، هي ما كما كتبها الله عز وجل. فطب ايه المطلوب؟ طب انا لما اعرف كده، لما انا استيقن بكده ايه المطلوب؟ اهي الوصية النبوية بقى، بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل واتركوا ما ايه واتركوا ما حرم. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يبقى انت لما تيجي تطلب من الله سبحانه وتعالى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة فحسنة وقنا عذاب النار، أو قيل الإجمال في الطلب هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما حل واتركوا ما حرم. ما تخليش إن الإنسان رغبتك في أن تحصل شيء من الدنيا أو أنك أنت عاوز تجمع شيء من الدنيا تجعلك تفعل الحرام وتأخذ أسباب المحرمة. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل واتركوا ما حرم. يبقى الوصية ان احنا لما ناخذ الاسباب ناخذ باسباب المباحة، لا نتعدى ابدا على ولا ناخذ الاسباب المحرمة، ونعمل بيننا وبين الاسباب المحرمة دي زي اسوار لا نتعداها ابدا، لان المال الحرام اذا دخل العبد افسد عليه الدنيا والاخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نبت جسد من سحت فالنار اولى به، اصلا زي ما عافينا واياكم من ذلك، ها فالنار هي تطهره ربنا، يعني كما نبت الجسد من مال حرام فالنار هي تطهر هذا الجسد وتشويه في النار عشان يتطهر من الحرام، نسأل الله يعافينا من ذلك. فيبقى ترجم بقى، صح ده انا اخذ بالاسباب وأتوكل على رب الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. ده بقى قوة, هو ده القلب النقي. أنا عايزين قلبنا تتقلبنا, إذا ردنا أن نصلح قلوبنا فعلينا أن, 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 أن نلتزم بهذه المعاني وأن نتعبد لله سبحانه وتعالى مثل هذا بمثل هذه العبادات كمثل التوكل. قال احرص على ما ينفعك. عشان تتعلم التوكل لك, اصل الناس المتدينين دول بيطلبوا مننا احنا نتوكل نقعد في بيوتنا, ما حصلش. هذا ليس توكلا, هذا توكلا. التوكل هو قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, فان اصابك ما تكره فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا, ولكن كل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. يبقى التوكل هو احرص على ما ينفعك. الله, يعني أنا أكون حريص على أن أخذ بالأسباب, وأكون حريص على الصنعة, حريص على, إذا كنت طبيب أكون حريص على تعلم الطب في وكل وسائله, وأحضر الاجتماعات وأحضر المؤتمرات اللي فيها يذكر فيها التقدم اللي كل ما هو جديد في هذا الفن. وإذا كنت مهندس فنفس الكلام, وإذا كنت صانع فنفس الكلام, حريص على أن أكون أفضل الناس في هذا المجال. ده الإسلام. الإسلام هو أن تكون حريصا, حريصا على الخير, حريصا على المنفعة, حريصا على, مش حريص على الدنيا. الدنيا في إيديك مش في قلبك, الدنيا في إيدك مش في قلبك. تستعملها في الخير, تنفقها في الخير. فيبقى احرص على ما ينفعك. وايه كمان اهم منه؟ ايه؟ واستعن بالله ولا تعجز. اوعى تظن ابدا في يوم من الايام ان التوفيق من عندك. لا, ده التوفيق من عند ربنا. انا لما اخذ بالاسباب اذاكر كويس واجتهد في المذاكره, ثم من اين ياتي النجاح؟ من عند الله. اخذ ابذل وسعي في البيع والشراء, من اين ياتي الربح؟ من عند الله. وهكذا وهكذا. فهو ده معنى التوكل, وده معنى ان الانسان يكون قلبه موقن بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكل رزقكم كما يرزق الطير, قيل هنا كما يرزق غمصا وتعود بطانه. وذكر الطير لرقتها, وذكر الطيرة لقلة اسبابها. وفي الحديث الاخر قال ان اقواما يدخلون الجنة افئدتهم مثل أفئدة الطير. ها, طب ليه قال الطير؟ قيل لرقة الايه الأفئدة, وقيل لتوكلها. ما عرفتش هي ما تعتمدش الا على الايه, الا على الذي خلقها جل في علاه. فيبقى ده معنى الايه, معنى التوكل. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, قال لهم الذين لا يرقون ها ولا يسترقون ها وتاني ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. تعال بقى نشوف الموضوع ده. قلنا لا يرقون, يعني لا يرقون رقى شركية محرمة. أما يرقوا إيه؟ يرقي الإنسان نفسه بالرقية الشرعية. إيه الرقية الشرعية؟ طبعا ده مجال تاني تفاصيله, لكن إجمالا الرقى التي في كتاب الله, آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. يبقى دي اسمها الرقى إيه؟ الرقى الشرعية. وأما الرقى الشركية فهي تكون بألفاظ مجهولة المعنى, وفيها استعانة بغير الله تبارك وتعالى, وفيها طلب من الإيه, من الجن أو من غيرها, من غيرهم من المخلوقات. طيب إيه بقى لا يسترقون دي بقى؟ بيقول لك إيه, بيقول لك الإنسان لما يصل درجة عالية من التوكل لا يطلب من غيره, لا يطلب الرقية من غيره. وإن كان ده مشروع ما فيش إشكالية, إن ليس هناك حرج في هذا, ليس هذا من الحرام, بس إيه, مش من الدرجة العالية في التوكل. لا يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا إيه ولا عذاب. يعني هي دي مش معناه إن هو ده حاجة محرمة, ده دي حاجة جائزة. إن الإنسان لما يضعف عن أن يرقي نفسه, أن يرقي نفسه, يطلب من غيره من أهل الصلاح أن يرقيه بالقرآن, ما فيش إشكالية من الناحية الشرعية. لكن هذا من إيه, من ترك بعض المباحات لعظيم التعلق بالله سبحانه وتعالى. يعني الناس اللي هم بقى ايه, توكلهم عظيم على الله سبحانه وتعالى, لا يطلبون من غيرهم ان يرقوموا. يعملوا ايه؟ يرقوا انفسهم. انا قلت لك من شويه ان الرقيه من جنس الدعاء, فهو ما يروحش لغير يقول له ادعي لي, لا, هو بيدعي نفسه, يقول يا رب يا رب, يتوجه الى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل. ولا وان كان يجوز ان يذهب الرجل, ان يطلب الرجل من الرجل الصالح الحي أنا بركز أهو من الرجل الصالح الحي أن يدعو له، تعرف أنت راجل صالح يعني يظهر عليه الصلاح والاستقامة وأداء الواجبات ونور في وجهه، وتقول له أخي ممكن تدعو الله تبارك وتعالى لي، هذا جائز لكنه ليس الأولى والأفضل. الأفضل أنك منك لإيه؟ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدوني. أنا فاهم صح، ده هي العلاقة هنا وثيقة، القلوب المتوكلة على الله تبارك وتعالى أعظم التوكل في أبهى صورة، حتى ما تطلبش الرقية مباحة. عشان كده قال لا يسترقون ولا يكتوون، الكي ده نوع من أنواع العلاج، كان يكون الجروح عشان تد إيه عشان يقف النزيف يعني. وكذلك هناك أنواع من الكي الحديثة، أشعة الليزر وغيرها، كلها من جنس الكي، وهذا مباح جائز لا حرج فيه، ولكنه ليس من إيه من تمام الإيه من تمام التوكل فعله، يعني ليس من تمام التوكل فعله. فهم يتركون أشياء من المباح طلبا لدرجة أعلى في المنزلة، كمثل الإيه طلب الرقية، وكمثل الإيه وكمثل لا يكتوون ولا يتطيرون. بقى الطيرون لا، ده واجب، ده هو الواحد لا يجوز له أن يتشائم، هذا من المحرمات، أن الواحد يتشائم بالأيام وتشائم بالساعات وتشائم بالأشخاص، يقول لك أنا شفت فلان النهاردة اليوم مش هيعدي، ها الساعة الفلانية دي ساعة شؤم، ده اليوم الفلاني ده يوم شؤم، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات. قال ولا يتطيرون، هذه من الطير المحرمة، وهي من أفعال الجاهلية، وهي من التعلق بغير الله ومنافية للتوكل، ولذلك قال وعلى ربهم يتوكلون. يبقى احنا هنا فهمنا هذا المعنى، نقاء قلوبنا باعتمدنا على الله سبحانه وتعالى، نقاء ده في كل أمورنا، وفي أمور الرزق واحدة ما يجي يقول توكل يبقى الناس كلها تتكلم على ليه، على ان احنا الصبح ننزل الحمد نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مش انت تقول كده وانت نازل من البيت، ها مش انت تقول كده وانت نازل من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ناخد فاصل ونواصل، فانتظرونا.
الصفوة جروب، جمالك مهمتنا. الصفوة جروب تقدم 3 دايز، منتج فريد هيغير حياة كل الستات والبنات. 3 دايز كريم وصابونة هيرجعوا البشرة لونها الطبيعي في خلال 3 أيام، لأنه مصنوع من تركيبة فرنسية طبيعية من خلاصة الأعشاب وأحماض الفاكهة والفيتامينات المضادة لأكسدة الجلد واللازمة لتفتيح المناطق الداكنة، وخاصة تحت الإبط وبين الفخذين والركبتين والكوعين. 3 دايز منتج آمن 100% لأنه مصنوع من فيتامينات وأعشاب طبيعية. 3 دايز وعلشان نحصل على النتيجة المطلوبة هنستخدم الصابونة في الأماكن المراد تفتحها، وبعدها تشطب بالمية، وبعدين ندلك الكريم عليها بلطف، والعملية دي مرتين في اليوم، وبعد 3 أيام هنحس بالفرق. يلا نتخلص من كل المناطق السوداء والداكنة في الجسم بمنتج آمن. 3 دايز صحي طبيعي 100% مع 3 دايز هتعيش حياتك وتستمتعي بجمالك. 3 دايز بالسعر الرائع ب 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على المنتج اتصلوا الان على 0194-17-383 و 031-530-47-67. الصفوة جروب، جمالك مهمتنا.
توكلت على الله، المسألة التوكل في الحقيقة من الأمور التي تصلح القلوب، ونحن نريد أن نحقق هذا المعنى في قلوبنا في هذه الأوقات. أنت لما أقول أنا معنى التوكل فقط فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، فهذا ليس هو هذا هو المعنى الوحيد للتوكل، بل هناك معنى أسمى للتوكل، وهو أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب الأسباب التي تنجينا أو في الأخذ بالأسباب التي تنجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى. أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اعلموا أنه لن يدخل جنة عدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله. الله الحديث الواحد لما يسمعه كده ويتأمل فيه اعلموا أنه لن يدخل أحدكم جنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي رواية قال بإيه بمغفرته. أن يدخل جنة أحدكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا يعني أنا مش لا يكفي العمل في دخول الجنة. أما أنا أعمل ليه؟ طب ليه بأخذ بالأعمل؟ قال العلماء لأن العمل سبب في دخول الجنة. تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. طيب هيك العمل ده كافي؟ هل العمل الإنساني البشري الذي يكون في سنوات معدودة كافي في دخول الجنة؟ يعني واحد لما يعبد ربنا كم سنة يعني مثلا يعبد ربنا 10 سنوات 20 سنة خلاصة عمرك يعني الواحد لو عاش 60 سنة 70 سنة كم سنة بيعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ عدد السنوات سنوات بسيطة جدا 10 سنين 20 لما تشيل الأكل والشرب والنوم والشغل والمباحات هتبص تلاقي أنت في الآخر بتعبد ربنا 10 سنين مثلا 20 سنة 30 سنة. هل هذا يكافئ جنة سرمدية بلا نهاية؟ هل هذا يتكافئ مع هذا؟ أنا بسألك سؤال يعني أنت هل هذا العمل على ما فيه بقى من الإيه من الآفات وعلى ما فيه من الرياء والعجب والغرور والمشاكل اللي موجودة في الأعمال بتاعتنا، هل هذا يتكافئ مع جنة عرضها السماوات والأرض خلود فيها بلا موت؟ الحقيقة لا طبعا. إذن العمل غير كافي. اعلموا أنه يدخل الجنة أحدكم عمله. قال ولا أنت عمله بعمله لوحده مش كافي، إنما لابد من رحمة الله، لابد من مغفرة الله، لابد من القبول من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت بتاخد بأسباب النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتبذل جهدك في الأخذ بهذه الأسباب. يبقى الواحد بيصلي يؤدي الصلاة على وقتها، يصوم رمضان، يحج البيت إن استطاع لذلك سبيله، يؤدي الزكاة المال التي عنده إذا كان لا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يصل الأرحام، يؤدي الحقوق إلى الناس، يتقي الله في إجارته وتجارته إن كانت له تجارة، يعني يتقي الله في لسانه، ينطق بما لا ينطق إلا بما يرضي الله، إلى غير ذلك مما أمر الله. ومع ذلك هذا ليس كافيا في دخول الجنة، لابد من رحمة الله. يبقى هنا الكروب بتعتمد على مين بقى؟ على الله. تعتمد على الله في جلب هذه المنفعة العظيمة في دخول الجنة التي يعني هي بغية الأماني وغاية الأماني أن نصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. يبقى برضو التوكل على الله عز وجل في دخول الجنة، لأن الأعمال غير كافية في ذلك. مش معنى كده واحد يقول لي طبعا الشيخ بدم الأعمال مش كافية وأنه أعلم أنه لا يدخل الجنة أحدكم عمله يبقى خلاص ما فيش داعي للعمل. لا ليس هذا هو معنى الحديث. معنى الحديث اعملوا وتوكلوا على الله في دخول الجنة، ده معنى الحديث. اعملوا صالحة واتقوا الله حق التقوى وتوكلوا على الله في دخول الجنة، فإن العبرة بقبول هذه الأعمال، والعبرة بأن يختم الله تبارك وتعالى لك بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح. وهذا من القبول، من علامات القبول للعمل أن يكون أن يختم لك بالعمل الصالح. إن الله إذا أحب رجلا استعمله. قالوا يا رسول الله وما استعمله؟ قال يستعمله في عمل صالح يقبضه عليه، يوفقه إلى عمل صالح يقبضه عليه. يبقى يعني يخليه يعمل عمل صالح يقبضه عليه جل في علاه. قالوا ما استعمله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح يقبضه عليه. فأنت كل ده من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من هذا الحال. حديث تنخلع له القلوب في الحقيقة عندما تسمع هذا المعنى. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي أنه كتب من أهل النار في الكتاب السابق، هو بس بيدخل النار بالكتاب السابق، لا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يختم له بعمل أهل النار، ويخلي واحد الحديث ده يخلي واحد يخاف ويسأل ربنا القبول ويسأل ربنا حسن الخاتمة. وإلا فإنت العبد بيعمل بعمل أهل الجنة، يعني يعمل عملا حقيقيا من عمل أهل الجنة، يبذل جهده في عمل أهل الجنة، يبذل وسعه في عمل، بس قد لا يختم له بعمل أهل الجنة. نسأل الله يعافينا من ذلك ويختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبينها ذراع، خد بالك ان بينه وبينها ذراع دي حقيقي، يعني هو فعلا بيتقرب تقربا حقيقيا او بيبتعد ابتعادا حقيقيا، يعني بيغوص في الوحي في المعاصي والذنوب، في المعاصي والذنوب، حتى اذا كان بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب، اي انه كتب في الكتاب السابق في اللوح المحفوظ انه من اهل الايه الجنه، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. طب من الذي يوفق لهذه الاعمال في اخر الحياه؟ من الذي يرحم العبد سبحانه وتعالى؟ الامور كلها بيده سبحانه وتعالى، وذلك الانسان لابد ان يتوكل على الله عز وجل في دخول الجنه وفي النجاه من عذاب الله تبارك وتعالى. مرتبه اشرف من التوكل على الله في جلب الارزاق وفي اعتماد القلوب على ايه؟ على الارزاق، وان كان احنا مطالبين بكل معاني التوكل على الله عز وجل. مرتبه كمان اشرف منها هو ما توكل الانبياء، الانبياء كانوا يتوكلون على الله في هدايه الناس. انا في اول هذا الحديث الشريف، حديث ابن عباس اللي احنا ذكرناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرحت، ورايت النبي ومعه الواحد والاثنان، ورايت النبي وليس معه عدد. قلت لك من الفوائد في هذا المعنى ان النبي، ان انبياء الله بذلوا وسعهم واخذوا بالاسباب في هدايه الناس. طيب أي نبي من أنبياء الله بيدعو قومه متوكل على مين؟ على الله. يعلم أن قلوب العباد بين يدي رب، إني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهارا، أنا عملت اللي علي، أنا ببذل كل ما أملك من الوسع، لكن أنا أعلم أن الأمر بيدك، وإنك إن أردت أن تضلهم فلا هادي لهم، وإن أردت بهم خيرا فلا رد لفضلك، المسألة بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أنا ألتفت أهو، انتبه، مع أنه قال له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، مش قال له كده في الآية الأخرى؟ قالوا هناك عندما قال له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان والإرشاد، النبي يبين للناس ويهديهم إلى الطريق المستقيم، لكنك عندما إذا كان الأمر عندما يتعلق بخلق الهداية في قلوب الناس فهذا أمر لا يملكه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، عشان كده لكن الله يهدي من يشاء. عشان كده واحد لما يكون نفسه في واحد، نفسه ان واحد ربنا يهديه، نفسه ابنه ربنا يهديه، نفسه يشوف ابنه كده بيترعرع قدامه في معاني الايمان، وشايفه بيصلي ويلتزم بالعباده، وشايفه بيترعرع في معاني التقوى، ده امر يعني يتمنى كل واحد فينا، ان واحد نفسه ان قريبه ده يلتزم، ولا صاحبه ولا حبيبه ولا صاحبتك ولا كل ده، اذا كان دي امور بتتحرك بها النفوس، لكن من الذي يملك ذلك في النهايه؟ الله. وذلك الواحد لا ينقطع ابدا، ما يركنش ابدا الى جهده، والى ان انا عملت لها كل حاجه، وعملت معاه كل حاجه، ودعيته وامرته وبينت له، وجبت له شيخ يعلمه، وخدته المسجد عشان يسمع، وجبت له شريط، وسمعته القناه الفضائيه، وقعدت معاه وناقشته، كل ده اسباب. يبقى ان تدعو ان يهديه الله عز وجل، لانه هو خالق الاسباب، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فلا تركن إلى قولك ولا إلى فعلك ولا إلى جهدك، وإنما كن دائما متعلقا بالله تبارك وتعالى، واعلم أن هداية القلوب بيده سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. والله يقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهداية الناس دي مهمة الأنبياء، وتوكلهم على الله عز وجل في هداية الناس دي كانت مهمة الأنبياء وأتباع الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنت تبع مين؟ ها، على خطى من تسير؟ على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هداية الناس وفي إيصال الحق إليهم. تبذل جهدك في ذلك، تبذل وسعك في ذلك حتى لا يرى الله منك تفريطا، وإنما نبذل جهدنا في هذا الأمر ثم نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ونفوض الأمر إليه جل في علاه، ودائما نكون عظيم الثقة بالله عز وجل. واحد بتأمل أيضا في هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أبو بكر الصديق يعني صاحبه في الغار يقول يا رسول الله، وده معنى مرتبط بالتوكل وهو الثقة بالله واليقين التام به سبحانه وتعالى، وإن كان اليقين يحتاج إلى أكثر من ذلك بيانا، لكن شوف كده أبو بكر بيقول له إيه، بيقول له يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. أنت لو جبت موضوع الهجرة من الأول هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب الممكنة صلى الله عليه وسلم، وهو كان يعني الله جل كان قادرا على أنه على أن يوصل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بكن يعني فيكون، يعني مش يعني قبل ما تطرف عينه تكون يكون رسول الله موجود في المدينة، يعني يقول له غمض كده يلاقي نفسه في المدينة. أمال إيه موضوع بقى الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعمي في الطريق ويذكر ويسلك طريقا خلاف الطريق المؤدي للمدينة ويبيت في الغار ويأخذ ويبعث الرسل ليعرف خبر أهل مكة ويبذل جهد وقتي بهاديا خريتا من 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 يعني من 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 يعرفون دروب الصحراء؟ طب ليه كل ده؟ ده لتعليم الأمة. ده أمر الهجرة ده مش أمر دين. أمر الهجرة دي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليست من دين الله تبارك وتعالى، ليس كان أمرا من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لبناء دولة الإسلام، وده من أمور الدين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ فيه بكل الأسباب الممكنة. عشان كده عندما نريد أن ننصر الدين فلا بد أن نأخذ بكل الأسباب الممكنة والمتاحة في كل زمان وفي كل مكان، والأسباب تتشعب وتختلف من زمان إلى آخر، والوسائل تختلف من زمان إلى آخر. قد أستعمل بعض الوسائل الآن لم تكن متاحة من قبل، يعني مثلا دلوقتي الانترنت الشبكه العنكبوتيه، هل هذا الاختراع كان متواجدا في الزمن الغابر؟ ابدا يعني، او لم يكن موجودا من قبل. طب الناس دلوقتي اليس يمكن استخدام هذا الاختراع او هذه الوسيله في نشر دين الله سبحانه وتعالى؟ طبعا، ده الان المواقع الالكترونيه تنشر الاسلام اقول بالالاف، اقول بالالاف المؤلفه، كلها بتستعمل الايه، كلها بتستعمل التقنية الحديثة في هداية الناس. يبقى انت ايه، بتاخد كل الاسباب الممكنة، كل المتاح لك تبذل وسعك فيه، وحتى في يعني مدافعة الباطل تاخد كل الاسباب الممكنة لمدافعة الباطل. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، تدفع الباطل بكل ممكن ومستطاع بيدك ولسانك وقلبك، كل انواع التدافع مع الباطل مطروحة في ظل إيه؟ هذا المعنى الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهاجر من مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة، وكيف أنه أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. ولما كاد أن يدركه سراقة، ودي معنى تاني بقى، لما كاد يدركه سراقة هو عارف أنه مش هيدرك صلى الله عليه وسلم، مسألة منتهية دي، لأن ده وعد مين؟ من اللي خلق الأرض والسماء. فساخت قدمي فرس سراقة في الأرض، إنه مش ممكن يدركه أبدا. فقال له أتعمي علينا ولك سوار قصرة، يعني ويقول له ايه سوار قصرة، وهو بيحاول يدركه عشان يدل عليه. يعني هذا المعنى دايما اللي ايه، المعنى اليقين اللي موجود اللي في اللحظة الفارقة يظهر معنى بقى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. لما ابو بكر قال له يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لرآنا، اللحظة دي ابو بكر خد بالك متوكل على الله، ابو بكر من الصديقين، أبو بكر من أعلى الناس منزلة عند الله بعد الأنبياء، ومع ذلك قال رسولنا ده مش ممكن، ده رسول صلى الله عليه وسلم ده لو بص كده شفنا. فقال له صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. هو ده بقى المعنى المهم جدا، عندما تتولى الأسباب وعندما لا يجد المؤمن الأسباب المتاحة، هل سيظل قلبه ثابتا أم يضطرب؟ هيضطرب ولا يثبت ومتوكل وعارف إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما قدره الله سيكون، وأن ما لم يأذن فيه الله لم يكن. عفوا. فيبقى المعنى ده هو ده المعنى اللي النبي اللي موسى عليه السلام قال له قومه إنا لمدركون، خلاص هيحصلونا. فقال له موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. انت مش فاهمين، بس هم الناس إن من كان مع موسى من بني إسرائيل العدو من خلفهم والبحر من أمامهم، ماذا يفعلون؟ الأسباب كلها المادية خلاص، بس موسى مأمور بالخروج، موسى مأمور بالخروج، فكيف يترك؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأخرجهم الله من بين الماء، أخرجهم الله تبارك وتعالى وأغرق فرعون. الإنسان في هذه اللحظات تظهر معاني الإيمان الحقيقي في قلبه عندما تتولى الأسباب. عشان كده بقول للإخوة، لما كان إخواننا واحد مثلا يقول لي، واحد يقول يا شيخ أنا والله يعني بطلب الرزق الحلال مش لاقيه، وانا شغال في مكان فلاني، وانا هذا المكان يبيع خمرا او يطعم خنزيرا، او انا في المكان ده مش عارف يمنعني صاحب المكان من الصلاه مطلقا، او انه بيمنعني من الصلاه في المسجد، او مش عارف الصور الايه الصور، او اتعاطى باكل هذا المكان فيه بيع شيء من المحرمات او غيره. فاقول له الواحد يعني لما يجيب في هذه المساله لابد ان استدعي المعاني الايمانيه. من ترك شيئا لله، بص كده اسمعي، ابدله الله خيرا منه. ما تنساش، من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. انما لو تركت شيئا لله الله وجل يبدلني ما هو خير منه بفضله سبحانه وتعالى ومن. فانا مش هتعلق ابدا بسبب الباب، هذا باب من ابواب الرزق، اغلق يفتح الله غيره عشرات الابواب. الله هو الذي يخلق هذه الأبواب، الله هو الذي يقدر هذه الأسباب، الأمر ليس إلينا، الأمر إلى الله عز وجل. فبهذه الطريقة يطمئن الإنسان ويسكن ويعتمد على الله في جلب كل منفعة وفي دفع إيه وفي دفع كل مضرة ممكن عنده، ويبقى عنده يقين في الله تبارك وتعالى، وما يضطربش قلبه في اللحظات الفارقة التي يعني يمتحن فيها الإنسان في مسألة الرزق أو في غيرها من المسائل. وإلا فالإنسان أحيانا لما يكون في باب الدعوة إلى الله عز وجل يتأتي الأوقات التي لا يجد فيها سببا يعني يؤدي بها يوصل بها الرسالة إلى الناس، فيظن أن الأبواب قد أغلقت وأنه قد يعني قد هلك الرسل، هلك أتباع الرسل. لا، بص كده اسمعني، حتى أن ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى إيه أنهم قد كذبوا، حتى إذا ظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص ما فيش لا يمكن، ها جاءهم نصرنا. يبقى الإنسان دائما متعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. أختم يعني هذه الحلقة بهذا المعنى الشريف، معنى التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، كما يقول جابر، كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن ونحن آفلون من هذه الغزوة، يعني ونحن آفلون يعني ونحن عائدون من هذه الغزوة ما الذي حدث؟ أنا أريد أن أذكر المحادث باختصار شديد جدا لأن هي طبعا قصة طويلة، لكن أنه النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة وعلق سيفه على شجرة من الأشجار ونام تحت هذه الشجرة، واستيقظ وأصحابه كل واحد فيهم إيه أخذ شجرة نام وتركوا أكبر شجرة في هذا الوادي الذي فيه العضاء إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها. وبعدين إيه اللي حصل؟ خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فاستيقظ على رجل قد إيه قد أخذ سيفه، سرق السيف وسله يعني أخرجه من غمضه، وقال له قال لمحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد من ينقذك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله. خد بالك من الموقف، قاله الله ما قالوش أصحابي، هو الناس الصحابة حواليه ولو نادى بأعلى صوته لاجتمع الناس عليه، لا لا لا، وقال إيه الله. قال فارتعد الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ينقذك مني؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. قل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه أسلم وطلب منه الإسلام، فقال لكن فقال لا، أخذه شيمة العرب، لا ولكني لا أقاتل قوما يعني لا أو لا أقاتلك مع قوم يقاتلونك، وذهب ثم رجع فأسلم وجهه لله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين وأن يتقبلنا في عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.